على آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة صاد في الآية 35، بسم الله الرحمن الرحيم، حكاية عن سليمان على نبينا وآله عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الآية المباركة طلب سليمان عليه السلام ملكا لا يكون لغيره من بعده. طبعا هذا المعنى آت بحسب ظاهر الآية، أنه طلب ملكا لا يكون لأحد من بعد سليمان، وفي هذا بخل ظاهر بالنسبة لداعي الطلب، أنك أنت تطلب شيء وتطلب من الله جل وعلا أنه ما يعطيه لغيرك، فهذا عين البخل بحسب داعي الطلب. ولذلك وقعت هذه الآية مع نظائرها من الآيات التي فيها نسبة المعصي والغوي والخطأ إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقعت هذه الآيات محل بحث وكلام بين العلماء، واختلفوا على أقوال كثيرة مش هلأ محل البحث في هذه الآيات. بخصوص هذه الآية المباركة كذلك بحثوا في خصوص هذه المورد، في خصوص هذا المورد، وكذلك اختلفوا على أقوال عديدة، إلا أن القول المتعين وهو المنقول عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أن سليمان طلب ملكا ليكون معجزة لنبوته، بهذا القيد طلب ملكا ليكون معجزة لنبوته، مع هذا القيد ويجب أن لا يكون هذا الملك لواحد من بعده. ليش هذا القيد بيقتضي أن لا يكون الملك لأحد من بعده؟ لأن كل نبوة أو كل نبي عندما يدعي النبوة بحاجة إلى معجزة، بحاجة إلى معجزة تؤيد دعواه النبوة، والمعاجز تختلف، كل نبي له معجزة من صنف تختلف حينئذ عن أصناف وأجناس بقية المعاجز. من هنا طلب حينئذ سليمان أن يكون له معجزة تخصه، والمعجزة التي تخصه لازم هذا الاختصاص أن لا يكون الملك لواحد حينئذ من بعده، على نحو أن يكون دليلا على دعوة النبوة. منقول دليلا على دعوة النبوة حتى نقول أن هذا الملك هل يصح أو هل يمكن أن يجري على يد غيره، على يد غير سليمان من الأنبياء أو غير الأنبياء؟ نقول بالواقع بالنسبة إلى غير سليمان من الأنبياء والأوصياء وأصحاب الولاية التكوينية، يعني الجماعة اللي وصلوا إلى حد الكمال المطلق ولازم الكمال المطلق أن يسخر لهم الكون حينئذ بتمامه، فهؤلاء يكون لهم نفس ملك سليمان بل أوسع من ملك سليمان، لكن ما يجري لهم وما يثبت لهم من الملك لا يثبت لهم بعنوان أنه معجزة لنبوة ادعوها، وإنما يثبت لهم بعنوان آخر، بعنوان أنهم أصحاب ولي تكويني، أو بعنوان أنهم حينئذ أقرب إلى الله من سليمان صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. على كل، حتى يتضح هذا الكلام، عندما طلب ملكا ليكون دليلا على معجزته استجاب الله له هذا الطلب وأعطاه الملك. ماهية هذا الملك تختلف عن ماهية ملك الأمور السين. سخر له الريح، سخر له الشياطين، علم منطق الطير، وأوتي من كل شيء سببا. لذلك تتمة الآيات قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. شو الملك؟ قال فسخرنا له الريح. فالتعقب صح، يعني تعقب الكلام، بس فيها تضمين لمعنى الترتب. معنى الترتب انه هذا الاتي بعد الفاء مترتب على الموجود قبل الفاء. قبل الفاء هو الطلب، ما بعد الفاء حينئذ ماهية الملك. وهذا كشف حينئذ ان الله جل جلاله اعطاه الملك ليكون معجزة للنبوة. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، تسخيره والشياطين، أي وسخرنا له الشياطين، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. بالواقع كما قلنا أن هذه الأمور إذا ثبتت لسليمان على نحو أنها معجزة لنبوته لا تنفي إثباتها لغيره، لكن تثبت لغيره مش بعنوان أنها معجزة للنبوة، بل بعنوان حينئذ مطلق الولاية التكوينية الثابتة له. وهذا ما دلت عليه حينئذ الأخبار. من جملة الأخبار خبر وارد في تفسير نور الثقلين للحويز الجزء الرابع، عن علي بن يقطين: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أيجوز أن يكون نبي الله عز وجل بخيلا؟ فقلت له فقال لا. فقلت له فقول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، طب يتضمن معنى البخل بحسب الداعي، ما وجهه ومعناه؟ فقال عليه السلام: الملك ملكان، ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس، وملك مأخوذ من قبل الله تعالى، كملك آل إبراهيم وملك طالوت وذي القرنين، يعني بتدخل إليه. فقال سليمان، تتمة الخبر، فقال سليمان عليه السلام: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يقول أنه مأخوذ، يعني واحد من الناس هلأ في زماني أنا أعطيني ملك، حتى ما حدا يقول بهذا الزمن الموجود عندي أن يقول أحد أنه مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس. لما عم يطلب سليمان من الله ملك ليصد ويمنع أي قائل يقول أن هذا الملك الذي أعطي لسليمان هو ليس كملك الآخرين، فإذا لابد أن يكون الملك على نحو إعجازي، فإذا كان لابد أن يكون الملك على نحو إعجازي، فإذا طلب ملكا ليكون معجزة للنبوة حتى أن يقول أحد أنه مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس. فسخر الله عز وجل له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وجعل غدوها شهرا ورواحها شهر، وسخر الله عز وجل له الشياطين كل بناء وغواص، وعلم منطق الطير ومكن في الأرض. تتمة الخبر: فعلم الناس في وقته وبعده وبعد الوقت أن ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين من قبل الناس والمالكين بالغلبة والجور. وزي الخبر في إشارة إلى أن ملكه حينئذ على نحو إرشاد. خبر ثاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال، طبعا عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده فذكر سليمان، وما أعطي من العلم وما أوتي من الملك، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: وما أعطي سليمان بن داود، إنما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم. إنه هذا الذي ثبت له من الملك ثبت من ناحية علمه، وعلمه كان منحصرا بحرف واحد من حروف اسم الله الأعظم. وصاحبكم الذي قال الله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب، فكان والله عند علي عليه السلام علم الكتاب كله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فالخبر الثاني بدل على أن عند آل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من الملك أوسع، لكن لم يثبت لهم هذا الملك بعنوان أنه معجزة للنبوة، ثبت لهم بعنوان الولاية التكوينية التي هي لهم على حينئذ على سلطان الله جل وعلا. في خبر ثالث عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان سليمان عنده اسم الله الأكبر الذي إذا سأل به أعطي، وإذا دعا أجيب، ولو كان اليوم لاحتاج إلينا. في خبر ثالث عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال: إن يهوديا من يهود الشام وأحبارهم قال لأمير المؤمنين عليه السلام: فإن هذا سليمان أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فقال له علي عليه السلام: لقد كان ذلك صح، ومحمد صلى الله عليه وآله أعطي ما هو أفضل من هذا. طبعا نرجع نكرر أن سليمان أعطي صح، بس أعطي بعنوان المعجز، النبي أعطي مش بعنوان المعجز، بعنوان آخر حتى تصدق الآية: لا ينبغي لأحد من بعدي. أعطي ما هو أفضل من هذا، إنه هبط إليه ملك لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل. فقال له: يا محمد صلى الله عليه وآله، عش ملكا منعما، وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك، ويسير معك جبالها ذهبا وفضة، ولا ينقص لك فيما ادخر لك في الآخرة شيء. فأومأ إلى جبرائيل عليه السلام، وكان جبرائيل خليله من الملائكة، فأشار إليه أن تواضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل أعيش نبيا عبدا، آكل يوما ولا آكل يومين، وألحق بإخواني من الأنبياء. فزاده الله تعالى الكوثر وأعطاه الشفاعة، وذلك أعظم من ملك الدنيا من أولها إلى آخرها 70 مرة، ووعده المقام المحمود. فإذا كان يوم القيامة أقعده الله تعالى على العرش، فهذا أفضل مما أعطي سليمان عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الملك بالواقع هو بضم الميم، يعني اللي عم نحكي عنه هلا، إذا كان بضم الميم هو بمعنى السلطة، بخلاف الملك بالكسر وهو بمعنى ما يتملك، يعني الأشياء اللي بتتملك بيسموها الملك، اللي بيشتق منا الملكي. الملك بمعنى السلطنة لم يذكره المولى جل وعلا في كتابه، مع أن كتابه ما يعني مبني على قاعدة فيه تبيان كل شيء، طيب إذا كان في الكتاب تبيان كل شيء، لما المولى جل وعلا لم يذكر الملك؟ لم يذكر الملك من ناحية حقيقته، لم يذكر الملك من ناحية شروطه، لم يذكر الملك من ناحية من يستحقه وما يجب على الملك وما يجب للملك. السبب في كل هذا أن الملك بمعنى السلطنة هو من شؤون النبوة والإمامة، هو من الشؤون، مش أمر مستقل. لأن النبي عندما يكون رسولا فبده يكون قائد لمجتمع، فهو حينئذ الذي يسوس العباد ويدبرهم. مش أن النبي الرسول بيأتي بشريعة وبيكون هناك ملك حينئذ بيحكم أتباعه، مغاير أو أن يكون هذا الملك غير الرسول. كذلك بالنسبة إلى الإمام، يهدي الناس ويدبر أمورهم الدينية والدنيوية، فمن المحال أن لا تكون السلطنة تحت يده، ومن المحال الفصل بين الإمام الذي يدبر العباد ويهديهم وبين السلطنة، حتى تكون حينئذ السلطنة تحت يد الخير. لذلك المولى لم يفرد بحثا مستقلا في القرآن عن الملك. نعم ذكر من شروط الملك ما يجب التعرض له، لكن هذا الشيء الذي ذكره ذكره بالعرب، إما عند عرض قصص الأنبياء، وإما عند التكلم عن أحكام الإمامة، فذكر حينئذ شروط الملك. ذكر الطاعة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في سورة النساء الآية 59. وذكر العلم والقدرة في قوله تعالى حكاية عن طالوت، وأيضا حكاية عن داود في سورة البقرة في الآية 246 وما بعد. يقول المولى جل وعلا: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. وكلنا بنعرف أنه من بعد موسى ما كان في حكم ملوك، ظلوا 250 سنة تحت حكم الأنبياء. بعد 250 سنة ابتدى حكم الملوك. في هالفترة كان هناك نبي اسمه صموئيل، لذلك قال المولى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. إني طلبوا حينئذ أن يسيروا على نظام الملك. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ إلى إفلاس الآية اللي بعدها في سورة البقرة الآية 247: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال. وهذه النظرة الموجودة عند بني إسرائيل موجودة عند كل حينئذ الأمم، يرون أن من أسباب التملك أن يكون الملك غنيا، أما إذا كان فقيرا لا يرونه حينئذ مستحقا لأن يتبوع عرش السلطة. ولم يؤتى سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليك. محل الشهد هنا: وزاده بسطة في العلم والجسم. هذه شروط الملوك. وزاده بسطة في العلم والجسم كناية، البسطة في العلم عن العلم في شؤون المملكة، والبسطة في الجسم عن كناية عن القدرة. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذه بالنسبة إلى طالوت. بالنسبة لداود، طبعا طالوت لما اتقابل هو جالوت في المعركة، الذي خرج لجالوت وقتله هو داود. لذلك المولى بنفس الآية بنفس السورة في الآية 251 بيقول: فهزمهم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. آتاه الله الملك والحكمة والعلم، هو بالنسبة إلى الشرط الأول اللي عم نذكره بالنسبة إلى العلم، وأيضا فهزموهم بإذن الله من ناحية القدرة، لأن الذي جير النصر هو داود، هو الذي برز حينئذ لجالوت وهو الذي قتله، أما كل الصف اللي كان مع طالوت لم يخرج أحد لمقابلته حينئذ هذا الصف. نعم، المولى جل وعلا في الكتاب ذكر الملوك الدنيويين كظاهرة أنه رح يوجدوا في الأرض، بس مش كظاهرة انه الله عم يأسسها، مش كظاهرة ان المولى جل وعلا يريد هذه الظاهرة من السلطة. لذلك ذكر الملوك الدنيويين الذين يكون ملكهم بغير وجه حق، ووصفهم بامرين: بالافساد في الارض واذلال العباد. في قوله تعالى في سورة النمل في الآية 34 حكاية عن بلقيس عندما خاطبت قومه، وفي قاعدة بالقرآن يعتمد عليها عند كل المفسرين وهي قاعدة عقلية، قبل ما نقولها القاعدة انه من الممكن واحد يقول لي طيب هذا قول إبليس، قول بلقيس مش قول الله جل وعلا، فكيف انت عم تحتاج بقول بلقيس؟ في مقام القرآن كلما حكى الله جل وعلا حكاية فيها مقولة قول، فيها قول عن شخص وذكرها وسكت عليها، معناته انه الله قار، انه الله راضي فيها، وإلا لو كان الله مش راضي فيها لما بيذكرها بينقضها، لأنه مقتضى الحكمة إذا نقل قول فيه خطأ ألا ينقله من دون أن يبين وجه الخطأ فيه. قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. شوف الضابط، وكذلك يفعلون. إنه دايما كل الملوك، مش بس الملوك اللي كانوا في زمن بلقيس، هذا شأن كل الملوك الدنيويين، شأنهم أمران: الإفساد في الأرض وإذلال العباد. لذلك بتلاقي في الأخبار أخبار كثيرة في ذم الملوك الدنيويين الذي يكون ملكهم بغير وجه حق. بتلاقي في خبر عن الإمام الصادق قيل في مجلسه قيل: جاور ملكا او بحرا، ملك حتى لي توصل لانعامه والبحر حتى تستفيد مني. فقال عليه السلام: هذا كلام محال. شوف وجه الحكمة، لو كان صح لسكت، لما كان خطأ رد. فقال: هذا كلام محال، والصواب لا تجاور ملكا ولا بحرا، لان الملك يؤذيك والبحر لا يرويك. في خبر ثاني عن الإمام الصادق: أقل الناس وفاء الملوك، وأقل الناس صديقا الملوك، وأشقى الناس الملوك. في خبر ثالث: لا ترغب في خلطة الملوك، إن تخلطوا فإنهم يستكثرون من الكلام رد السلام عليك، ويستقلون من العقاب ضرب الرقاب. ان القتل بصير عندهم شغلي سهل، شغلي مثل شرب الماء. في خبر خامس: لا تطمعن في مودة الملوك، فانهم يوحشونك انس ما تكون بهم، ويقطعونك اقرب ما تكون اليهم. في خبر سادس يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا فسد الزمان ساد اللئام. ومن هون بتعرف أنت طبيعة الملوك والحكام في عصر الحاضر. في خبر آخر إذا ملك الأراذل مثل عصب هلك الأفاضل. في خبر آخر كذلك عن أمير المؤمنين إذا استولى اللئام اضطهد الكرام. طبعا إلى غير ذلك من الأخبار الذامة لأفعال الملوك ولأحوالهم والمحذرة من الاقتراب حينئذ إليهم. هذا من ناحية القرآن. أما من ناحية العلوم، من بحث في الملك، طبعا البحث في الملك إما بيكون في علم الفلسفة بيبحثوا في الملك، أو في علم الحكم بيبحثوا في الملك، أو في علم الاجتماع. من بحث في الملك لم يبحث في أحسن السبل، في أحسن السبل للوصول إلى الملك، هل بالغلبة أو بالوراثة أو بالانتخاب من هيئة مثل أهل الحل والعقد، أو من عامة الناس بيكون الانتخاب، او ان الوصول الى الملك بيكون لوجود صفات في نفس الشخص تؤهله للقيادة. ما بحثوا في احسن سبيل. شو الموجود في الكتب؟ الموجود في الكتب في مثلا بتلاقي حتى عند الفلاسفة في زمان ارسطو غيره، اذا كان السائد في الاستيلاء الغلبي بصور العلماء يكتبوا ان الغلبي هو الطريق الصح. إذا كان السائد في الوصول إلى الملك الوراثي بصيروا يكتبوا أن الوراثي هو أحسن طريق للوصول. إذا كان الانتخاب من هيئة مصغرة كذلك بيكتبوا. إذا كان الانتخاب من هيئة عامة مثل هلأ الديمقراطية اللي هي أسوأ طريق للوصول إلى الملك. شو الديمقراطية؟ الديمقراطية هي فكرة بريطانية لما جابوها لبسمارك حاكم ألمانيا، كان قاعد هو 9 أو 8 من وزرائه، قال لهم يعني هالفكرة نحن هلا عدنا عد حاله صاروا 9، قال لهم يعني بنجيب 10 حمير ومنصوت بيطلع الحق معهم، لأن الديمقراطية للغلب للعدد الأكثر، سواء كانوا حمير أو بشر ما دام بيعقلوا صوت فبيصير الحق للأكثر عددا، بصير 10 حمير يغلبوا 9 رجل، هالديمقراطية لا احنا بنطبلها من زمان. بالواقع في العلوم ما بحثوا في أحسن سبيل، يعني في السبل انه اي احسن سبيل للوصول الى الملك، وان كان من الناحية الشرعية منحصر الحق في الطريق الاخير وهو ان الوصول الى الملك من ناحية وجود صفات في الملك تؤهله للقيادة، مش تبعا لا للانتخاب ولا للوراث ولا للغلبة. من بحث في الملك لم يبحث في ماهيته، انه شو معنى الملك، شو بده يعمل الملك، لم يبحث في ماهية الملك من حيثية انه مجرد غلب واستعلاء او انه تسييس الامور للعباد. ثم على الفرد الثاني وهو المتعين انه الملك وتسييس الامور للعباد، بس تسييس اموره باي مجال، هل تسييس امورهم وتعمير بلادهم وتدبير شؤونهم واحوالهم في نظام المعاش فقط، وهذا هو الغالب في كل العلوم بيبحثوا، بقولوا الملك وظيفته حقيقة الملك ان يسوس العباد ويعمر البلاد ويدبر شؤون واحوال العباد في نظام المعاش، يعني في نظام الدنيا فقط. والحق ان حقيقة الملك هو هذا من تسييس وتعمير وتدبير، بس في نظامي المعاش والمعاد معا. ما بيكفي انك تدبر بس عبر نظام المعاش، ما كمان بدك تشوف مصلحته الاخروية وبدك تسيسه وتدبر اموره تبعا لنظامي المعاش والمعاد معا. من بحث في الملك لم يبحث في شروطه، واهم الشروط للملك طبعا وإكاد هي 10، بس أهمها العقل، ومن المحال تحط ملك مجنون، والعلم أن يكون جاهل، والعدل كذلك أن يكون ظالم. بعد سقوط الخلافة العباسية وسقطت على يد هناك، وقعت السنة مش الشيعة، وقعت العامة في أزمة، أثبتهم ليش؟ من أي جهة؟ من وجوب صلاة الجمعة عندهم من دون شرط وجود المعصوم، فكان يصلي. هلا الجمعة لما كانوا هم يصلوها كان يدعو بالخطبة بخطبة الجمعة للخليفة، هذا من جهة. من جهة تانية نظام العلماء عندهم من لدن زمان الأمويين بني بمساعي الملك، أول من أنشأ نظام القصاص معاوية، والفقهاء والإفتاء اللي تم في زمان مالك بن أنس تم على يد أبي جعفر المنصور. أبو جعفر شاف كل الناس متعلقة بالإمام الصادق، طلب منه أن يكتب بالموطأ، كتاب الموطأ بالفقه. لما كتبه أراد المنصور أن يعلقه على الكعبي. تعرف شو معنى تعليقه على الكعبي؟ معنى تعليقه على الكعبي أنه يجب على كل العباد أن تلتزم به، ولا يجوز لأحد أن يلتزم بغيره، وفي هذا سد ومنع عن وصول الناس إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلم عليه. مالك بيعرف مقدار علمه بالنسبة إلى علم الإمام الصادق، ما كان يرضى مع المنصور أن يعلق الموطأ على أسرار الكعبي. هذا النظام الفقهاء عند العام بني بمساعي من قبل الخليفة، لما بني ربط بالخليفة بمعاش، معاش صار للقاضي معاش وللمفتي معاش وللقاضي للمحتسب، المحتسب اللي بيدور في الأزقة ويرى معروفا متروك فيأمر به أو منكرا مفعول فينهى عنه، هذا يسموه المحتسب. ما هو كلهم عم يقبضوا من الملك. طيب سقطت الخليفة وإجا واحد ملحد، إجا واحد غير مسلم واستولى على الملك، شو يسوون؟ بالخطبة لمن بيدعو؟ بالقضاء الراتب من منبد يردوه؟ وقعوا في حيرة، ظلوا بحدود 6 أشهر هني مندهشين وجيفلين إن صح التعبير العامي عن الملك. هناك شو بده يسوي؟ قام استفتى أحد وزرائه، يعني استشاره، قال له شو بده يسوي معه؟ قال له خي اجمع العلماء واستفتيهم انه انتو بكن مسلم ظالم، حاكم ظالم ولو كان مسلم، او حاكم عادل ولو كان كافر. هذا ما وقع في سنة طبعا النص لابن الطقطقالي في كتابه الفخري، وهو من اهم الكتب التاريخية من ناحية الاعتبار، خلاصة الامور التاريخية وخلاصة العبرة موجودة في كتاب الفخري لابن الطقطقة، مش موجودة في مقدمة ابن خلدون. في صفحة 12 بيقول: ولما فتح السلطان هولاك بغداد في سنة 56 و600 أمر أن يستفتى العلماء أيما الأفضل، السلطان الكافر العادل أو السلطان المسلم الجائر، ثم جمع العلماء بالمستنصرية لذلك. مدرسة اسمها مدرسة المستنصرية، جمع العلماء فيها المدرسة واستفتوا، فلما وقفوا على الفتية أحجموا عن الجواب، ما حدا قدر يحكي أبدا. طبعا هو لما استدعى ما استدعى بس علماء العامة، استدعى علماء المسلمين من جملة علماء الشيعة. في زمانه كان والد العلمي كان ابن طاووس، فكانوا أيضا حاضرين في ذلك المجلس. بيقول هو: وكان رضي الدين علي بن طاووس حاضرا هذا المجلس، وكان مقدما محترما، فلما رأى إحجامهم ان كل العلماء احجموا تناول الفتية ووضع خطه فيها بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر، فوضع العلماء خطوطهم بعده. اللهم صل على محمد. فاذا المدار على العادل، مش ممكن يصح يجيب ظالم حتى لو كان حينئذ مسلم. من ناحية العدل ورد الحث عليه كثيرا في الاخبار، من جملة الأخبار الخبر العلوي، يقول أمير المؤمنين: أجل الملوك من ملك نفسه وبسط العدل. في خبر ثاني كذلك عن أمير المؤمنين: خير الملوك من أمات الجور وأحيا العدل. خبر ثالث عن أمير المؤمنين: أفضل الملوك من حسن فعله ونيته وعدل في جنده ورعيته. خبر رابع: أحسن الملوك حالا من حسن عيش الناس في عيشه وعم رعيته بعدله. خبر خامس وكله بقي عن امير المؤمنين، تاج الملك عدله. خبر الاخير كذلك عن امير المؤمنين، اذا بني الملك على قواعد العدل ودعم بدعائم العقل نصر الله مواليه وخذل معاديه. من جملة الشروط الهيبة قلنا هي الشروط العشرة، احنا مش هنذكرها كلها، هنذكر بس محل ما له الدخل في البحث. من جملة الشروط الهيبة بالواقع بالنسبة الى الهيبة، الملوك الدنيويين طلبوا الهيبة بس طلبوها بمظاهر دنيوية. لذلك بتلاقي اذا بتستعرض سير الملوك سابقا وحاضرا كيف بيحصلوا الهيبة؟ بإحضار الاسود، بيجيبوا اسود بحطوها عندهم بالقصر، بإحضار الفيلة، النمور، الصقور من ناحية الطيور، بكثرة الجند، بوضع الصفوف عند مرور الملك، انه بس مرور الملك لازم يكون في صفوف الجيش مصطفى عن اليمين وعن الشمال، بوجود الجندي عند جلوسه، مش ممكن انه يجلس وما فيش جند حواليه، فيش حراس حواليه حتى يعطوه هيبي. من جملة ايضا وسائل الهيبي مع رفع السناجق وخفق الالوية وضرب البوق والصنوج وسعة الدار وفخامة الاثاث ووجود الكرسي الذي هو العرش. صح من الناحية الشرعية المطلوب الهيبي صح، بس مش الهيبي في مظاهر دنيوية، انما الهيبة الذاتية النابعة من الداخل، من داخل النفس، تنبع من داخل النفس اذا كان صاحب عقل وعلم وشجاعة وصبر وقدرة على ملك النفس، فبتصير عنده حينئذ هيبة للملك. لذلك بتلاحظ امير المؤمنين ملك 5 سنين ملك الظاهر، هو ملك من لدن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أسنت له الأمور الظاهرية بعد وفاة عثمان. شوف بعد وفاة عثمان كان ملك في الكوفة، والنص للفخر أيضا في صفحة 13 لابن طقطقة في كتابه، بروي أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام استدعى بصوته بعض عبيده، عيطوا قعد بالبيت. طبعا الملوك التانيين بحسب هيبتهم ما بيعيطوا ما بينادوا، بيحكي مع واحد صاحب سره، صاحب السر بروح بياخذ الامر وبيجيب حينئذ المطلوب. روي ان عليا امير المؤمنين عليه السلام استدعى بصوته بعض عبيده فلم يجبه، فدعاه مرارا فلم يجبه، فدخل عليه رجل وقال يا امير المؤمنين ان العبد بالباب واقف وهو يسمع صوتك ولا يكلمك. فلما حضر العبد عند امير المؤمنين قال له اما سمعت صوتي؟ قال العبد بلى. قال فما منعك اجابتي؟ قال امنت عقوبتك، انه ما بتعاقب. قال علي عليه السلام الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنه خلقه وهو الذي يرد فيه قول ابي نواس بيقول قد كنت خفتك ثم امنني من ان اخافك. شو امنني؟ خوفك الله. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما ملك 5 سنين تعشف هيبته، ولد هيبته كلنا بنعرف قصه الضرار. قصه الضرار مش همام، الهمام كان من المتقين وطلب انه خطبه في التقوى لما سمعها مات، مش هيك. معاوية بعد ما اسند له الملك وتوفى امير المؤمنين وانتقل الامام الحسن الى المدينة، صار يبعت ورا شيئة امير المؤمنين في اقاصي الارض، حتى النساء جابها حتى يذلهم ويقرعهم. من جملة من استدعى ضرار ابن دمرة الضبي، كان من اشد اصحاب امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التصاقا به.
فقال له معاوية لما دخل عليه: يا ضرار صف لي عليا. قال ضرار: أو تعفيني؟ تعفيني حتى ما أحكي. قال: لا أعفيك. قال: ما أصف منه أي شيء بدي أنا أصف لي. والله كان والله شديد القوة بعيد المدى يتفجر العلم من أنحائه والحكمة من أرجائه، حسن المعاشرة سهل المباشرة، خشن المأكل قصير الملبس غزير العبرة كثير الدمع طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه وكان فينا كأحدنا مثل حكايتنا، يجيبنا إذا سألنا ويبتدعنا إذا سكتنا، ونحن مع تقريبه لنا مع أنه إحنا أراب لعله أشد ما هذا هو محل الشيء أشد ما يكون صاحبا لصاحب هيبة. مع شدة الالتصاق فيه نحن أشد الناس هيبة منه، ونحن مع تقريبه لنا أشد ما يكون صاحب لصاحب هيبة، لا نبتدعه الكلام لا نبتدعه الكلام لعظمته، يحب المساكين ويقرب أهل الدين، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، يعني السدول هي السطور وهذه كناية عن الظلام يعني لما اشتد الظلام، وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم، السليم هو الملدوخ بالحي بيسموه سليم من باب التفاؤل بحالته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وهو يقول: يا دنيا يا دنيا إليك عني، أبي تعرضت أم إلي تشوفت؟ لا حان حينك أي وقتك، هيهات غري زيري، لا حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. فإذا كني أنه عن عدم الميل إلى الدنيا أبدا، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير، آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد.
على خط الزهراء صلوا على محمد وآل محمد.
الله يعني خارجي. هذا من جهة أخرى من بحث في الملك بحث فيما يجب له وفيما يجب عليه. ما بدنا نطول بهذا البحث، بس اهم امران يجب عليه العدل في الرأي ويجب له الطاعة، لانه اذا هو بده يعدل واذا الناس ما بده تطيعه ما بيمشي حينئذ الامور. لذلك امير المؤمنين في الخطبة رقم 33 من نهج البلاغة بيقول: ايها الناس، ان لي عليكم حقا ولكم علي حق. طبعا الحق لما بيكون لإلك هو واجب على الغير. إن لي عليكم حقا، هذا الحق لأمير المؤمنين هو واجب على الرعي، ولكم علي حق، حق الرعي على الإمام هو واجب على الإمام، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا. شوف هذا نظامي المعالي والمعاش، وتأديبكم كلمة تعلم تأديب تأدبه ليصير إنسان. أي ملك هذا بده يعرف أنه هو الملك بيعرف شؤونك الدنيوية، ليش ما كل يوم بغيروا لك تشريع، بده يعرف لك شؤونك الأخروية وبده يعرف يسلك فيك إلى حد يوصل إلى الإنسانية، شو إنسان وفاقد الشيء لا يعطيه، كيف بده يكون ملك عليك وكيف بده يدبر لك أمورك. وتأديبكم كلمة تعلم، وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب، مش تكتبوني، والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم. أيضا بالنسبة إلى بالنسبة إلى العدل سئل أمير المؤمنين عليه السلام في النهج أيما أفضل العدل أو الجود؟ قال عليه السلام العدل يضع الأمور مواضعها والجود يخرجها عن جهتها. فالعدل سائس عام والجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما وأفضلهما. في خبر آخر بالنسبة إلى العدل عن رسول الله صلى الله عليه وآله: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي. قيل: يا رسول الله، ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء. الأمراء فساد بيكون بالظلم، والفقهاء بيكون فساد بالطمع في الدنيا، بإثار الدنيا على الآخرة. لذلك بتلاقي في خبر آخر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بقول: إن الله عز وجل يعذب ستة بست: العرب بالعصبية، أشد القبائل تعصبا هم العرب. لذلك ما بتلاقي أي شعب من الشعوب عمل مذهب ودين وسياسي مبني على قومية إلا العرب. عملوا لك القومية، قومية العربية. بالقومية العربية بتعرف حياتك، بالقومية العربية بتعمر الدنيا، وبالقومية العربية بتدخل الجنة. خي شو القومية؟ لك شو في ربك أنت وحسن المغرب هذا الروكي بهذا الرابط بتدخل الجنة؟ بالعرب بالعصبية والدهاقمة بالكبر. الدهاقمة هم أصحاب الأراضي اللي بيشتغل عندهم الفلاحين، اللي هو اللي كان عندنا مفهوم الإقطاع القديم واللي يمكن بعده ولا من حد ولا مستمر. والدهاقمة بالكبر والأمراء بالجور، هذا محل الشهد، والفقهاء بالحسد. هو الحسد عشرة أجزاء، تسعة بين العلماء واحد بين الناس. والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة، وأهل الرستاق يعني أهل القرى البعيدة، وأهل الرستاق بالجهل. أيضا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: تبع حكيم حكيما 700 فرسخ في 7 كلمات، كل 100 فرسخ يعلمه كلمة. فمنها أنه سأله: ما أوسع من الأرض؟ قال: العدل أوسع من الأرض. فإذا المضار حينئذ على العكس. هذا بالنسبة إلى شروط ما يجب على الملك وما يجب له وما يجب عليه بحسب العلم. طبعا بعد هذا العرض نحن أتينا به لنتكلم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من حيثية كونه ملكا يعني أميرا. لما أسئلت لأولو الأمور الظاهرة أسدت له بعد وفاة عثمان، بعد وفاة عثمان إلى حين وفاته كان بحدود 5 سنين فقط، فملك بحسب الظاهر 5 سنين من سنة 25 للهجرة لسنة 30 للهجرة. من حيثية كونه أمير ملك، شوف شو عندي، من 35 إلى 40 عفوا أنا اشتغلت. من ناحية كونه ملك فهو أول من أعلن مساواة الملك مع الرعية، مش مع الرعية، الرعية طبقات، مع أضعف الرعية ملبسا ومطعما ومسكنا وعطاءا.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
معنى ملبسا يعني من حيثية كونه ملك، لما بتصير ملك ما عاد بيجز لك تلبس تبعا لحاجتك، ولا بيجز لك تلبس تبعا لملك وان كان ملك مش من المملكة، بدك تلبس تبعا للرعية، بدك تشوف اضعف الرعية لباسا تلبس مثله. كذلك نفس الكلام بالطعام. امير المؤمنين، وهذه من الخفايا حتى عند الشيعة، امير المؤمنين لما كان ملك كان له 7 مزارع في عين ابي نيزر، كانت تعطيه بحدود 4000 دينار كل سنة. 4000 دينار كل سنة، مش بعيش واحد واثنين وثلاثة وعشرة، يمكن يعيشوا اكثر بكثير. في هذا هو يعتمد على هذا المال اللي بيجي من عين أبي نيفر، وهذا كله أوقف قبيل وفاته. هذه هو صدقات أمير المؤمنين، هذا يسموه وقف أبي نيفر، وهذا هو الوقف اللي عمله الخطبة بين الأمويين والعلويين وبين العباسيين والعلويين، بالإضافة إلى مسألة الفتك. أمير المؤمنين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أعتق 1000 مملوك من كد يمينه، عنده مال. ما تتصور انه يعني هو شحات حامل صحن ينظر على الابواب انه هذا يعشي يوم وهذا يغدي يوم، لا، كان غني بحد ذاته، كان غني امير المؤمنين. بس لما كان ملك، لما اسلت له الاماره، صار يلبس تبعا لاضعف الرعيه، ياكل تبعا لاضعف الرعيه، يسكن، ما سكن دار الاماره، سكن بيت خارج دار الاماره، بعد لحد هلا معالمه خارج دار الاماره، وعطاؤه كعطاء اي واحد من الرعية، مع انه سوى بين كل الرعية حينئذ بالعطاء. لذلك بتلاقي في الخبر، وطبعا هذا ذكرناه سابقا ورح نذكر غيره، بس هذا بأسس القاعدة، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ان الله جعلني اماما لخلقه، ففرض علي التقدير. شوف حيثية، حيثية الملك، ففرض علي التقدير في نفسي، ومطعمي ومشربي وملبسي كضعفاء الناس، كي يقتدي الفقير بفقري ولا يطغي الغني بناه. في خبر اخر، وهي الخبرين الوارزين، اوردهم العلم المجلسي في البحار جزء 40 صفحة 336، عن حماد بن عثمان: حضرت أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله، ذكرت أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الفشن، يلبس القميص ب4 دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس الجديد. فقال له الإمام الصادق: إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به، فخير لباسي كل زمان لباس أهلي. إذا أنت لحد هون تتوقف، رح تنتج مباشرة أنه لأنه نقتدوا بأمير المؤمنين من ناحية اللباس، لأنه الزمان تغير، وكون الزمان تغير، إذا هني بدهم يلبسوا مثل زمان، مثل لباس أمير المؤمنين، لشهر حينئذ بهم، ولا صار لباسهم لباس شهر. بس أكمل الخبر شو بيقول: غير أن قائمنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه إذا قام، مع أنه كل مغانم الدنيا تحت إيده، واللباس في زمان الإمام صاحب الأمر مختلف عن لباس كل الأزمنة اللي عاشتها لأئمة صلوات الله وسلامه عليه، غير أن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب علي عليه السلام وسار بسيرة علي عليه السلام. اختصاص ذلك بالامام المهدي، لا، لانه هو الملك، هو اللي بيملك، يعني هو صاحب النفوذ. بقيت لامي صح انه الهم الملك، بس ما انضفق النفوذ في الارض. من هون بتعرف ان التعليل اللي علله الامام للسائل تعليل اقناعي، يعني عم يقول له الامام، هذي معنى اخر، عم يقول له الامام انه امير المؤمنين لبسه كملك، وهذا بده يلبسه كملك الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يحسن منا انه نقتدي فيه صح، بس بصير لباس شهرة، يحسن منا لانه مش ملوك نحن، بس اذا حسن منا انه نقتدي فيه لكان لباسنا لباس شهرة، واللباس الشهرة حينئذ مذموم، هيك بصير حينئذ معنى الخبر. ايضا من ناحية السنة اللي سنة امير المؤمنين بهذا القائد، روى ابن الجوزي وهذا المتعصب العنيد، روى عن الاحنف بن قيس قال: دخلت على معاوية فقدم لي من الحلو والحامض ما كثر تعجبي منه. والأحنف ابن قيس من جملة كذلك أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال معاوية: قدموا ذلك اللون، أدبوا له ذاك اللون الخاص فيه. فقدموا لونا ما أدري ما هو، فقلت: ما هذا؟ قال: مصارين البط محشوة بالمخ ودحن الفستق قد ضر عليه السكر. قال الأحنف: فبكيت. قال معاوية: فما يبكيك؟ فقلت: لله ضر ابن أبي طالب، لقد شاد من نفسه بما لا تسمح به أنت ولا غيرك. فقال معاوية وكيف؟ قال دخلت عليه ليلة عند إفطاره، كان صايم وعند الإفطار دخلت عليه، فقال لي قم فتعشى مع الحسن والحسين. قال رحت عشى مع الحسن والحسين لأنه طعام مختلف عن طعامه، الحسن والحسين أئمي بس لهم طعام بيختلف عن طعامه كملك، لذلك قال له رحت عشى معه. قال له قم فتعشى مع الحسن والحسين، ثم قام إلى الصلاة، فلما فرغ دعا بجراب مختوم بخاتمه فأخرج منه شعيرا مطحونا، فقلت يا أمير المؤمنين لم أعهدك بخيلا فكيف ختمت على هذا الشعير؟ فقال عليه السلام لم أختمه بخلا، ولكن خفت أن يلته الحسن أو الحسين بسمن أو إهالة أو زيت. فقلت أحرام هو؟ قال لا، ولكن على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم حالا في الأكل واللباس، ولا يتميز عليهم بشيء لا يقدرون عليه ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى بما هو فيه، ويراهم الغني فيزداد شقا وتواضعا. بالله عليك الرابطة اللي أعطاها أمير المؤمنين قولا وعملا، من اللي فعلها قبل من الملوك ومن اللي فعلها بعد من الملوك؟ هذا ثانيا من حيثية كونه ملك، هو الوحيد بين الملوك الذي كان كل يوم جمعة كل ليلة جمعة يكنس بيت المال، بكنسه كله يعني كناية انه معاش في مال فبيكنس الغبرة اللي فيه وبيرش ماء ثم يصلي فيه ركعتين. هذا اذا كان تبعا للمال اللي بيجي بحسب السياق، اما اذا اجى شيء دفع جديدي خارج السياق ما كان يفوت بيت المال، كان يقسمها مباشرة. وإليك النصوص في شرح النهج الحديدي لابن أبي الحديد الجزء الثاني صفحة 199، روى مجمع التيمي قال كان علي عليه السلام يكنس بيت المال كل جمعة ويصلي فيه ركعتين ويقول ليشهد لي يوم القيامة. يا خي ما كانش عنده هذا شج القرم وفؤاد السنيورة يقولوا له ما بعد الجمعة التاني عندك نفقات ولازم تخلي شيء بالمال لانه ما الجمعة التاني ما فيه نفقات وفي اشياء بتدفعها. ما كانش عنده امير المؤمنين والله انه لازم نخلي شيء لنوائب الظهر بركي لشيء على المسلمين، ما عم تعرف يعني اسمح لنا فيها حتى في بيوت المراجع انه بجذر يخلوا مال في بيوتهم من حيثية كون الخزان لهذا المال. كان أمير المؤمنين كل جمعة يكنس البيت بتميمه ويصلي فيه. هذا خبر ثاني عن الشعبي قال كان أمير المؤمنين عليه السلام ينضحه ويصلي فيه. خبر ثالث قال سلم بن الجعد رأيت الغنم تبعر في بيت المال في زمن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، لما كان يصلي فيه كان يترك بابه مفتوح يفوت الغنم يبعره بقلب بيت المال. في خبر رابع عن سالم الجحدري قال شهدت علي بن ابي طالب اتي بمال عند المساء، لانه مال عظيم وخارج السياق الذي يدخل بيت المال، فقال عليه السلام اقتسموا هذا المال. فقالوا قد امسينا يا امير المؤمنين فاخره الى غد. فقال لهم تقبلون لي يعني تضمنوا لي ان اعيش الى غد حتى اخر المال واسمه بكرة، تضمنوا لي انه انا بضل حي لبكرة، تقبلون لي ان اعيش الى غد. قالوا ماذا بايدينا؟ قال لا تؤخروه حتى تقسموا. خبر رابع كان امير المؤمنين ذكر الشعبي في شرح النهج الثاني صفحة 192، ذكر الشعبي قال دخلت الرحبة بالكوفة وأنا غلام في غلمان، فإذا أنا بعلي عليه السلام قائما على صبرتين، صبرة يعني كومي، على صبرتين من ذهب وفضة ومعه مخففة مثل المروحة، وهو يطرد الناس بمخففته ثم يرجع إلى الناس فيقسمه بين الناس ثم يرجع إلى المال فيقسمه بين الناس حتى لم يبق منه شيء، ثم صرف
ولم يحمل إلى بيته قليلا ولا كثيرا. بقول الشعبي: فرجعت إلى أبي فقلت له: لقد رأيت اليوم خير الناس أو أحمق الناس. فقال: من هو يا بني؟ قال: علي بن أبي طالب، رأيته يصنع كذا وكذا فقصصت عليه فبكى. وقال: يا بني بل رأيت خير الناس. خبر آخر: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقسم بين الناس الأبزار. الأبزار يعني الحبوب، مش الحبوب الحنطة والشعير، التوابل اللي كانت تيجي من الهند، كان حتى هي أسبة الأبزار والحرف والكمون وكذا وكذا، يعني من لأشباه دي. خبر سابع: روى بكر بن عيسى عن كذا عن كذا بالسند عن شخص قال: شهدت عليا عليه السلام وقد جاءه مال من الجبل، الجبل اللي هو هلا إيران كانوا يسموه جبل، فقام وقمنا معه وجاء الناس يزدحمون، فأخذ حبالا فوصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض ثم أدارها حول المال وقال: لا أحل لأحد أن يجاوز هذا الحبل. قال: فقعد الناس كلهم من وراء الحبل ودخل هو. فقال: أين رؤوس الأسباع؟ كانت الكوفة مقسمة إلى أسباع في زمان الإمام الحسين، كانت مقسمة إلى أكماس. أين رؤوس الأسباع؟ وكانت الكوفة يومئذ أسباعا، فجعلوا يحملون، أجوا رؤساء الأسباع دخلوا، فجاءوا يحملون هذه الجوالب إلى هذه وهذه إلى هذه حتى استوت القسمة 7 أجزاء، ووجد مع المتاع رغيف، رغيف واحد، فقالت سروه 7 كسر ووضع على كل جزء كسرة، ثم قال: هذا جناية وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه، ثم أقرأ عليها، عمل بالقرعة ودفعها إلى رؤوس الأسباع، فجعل كل رجل منهم يدعو قومه فيحملون الجواز. ولم يأخذ علي شيئا، ولم يأخذ علي شيئا منه أبدا. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث من حيثية كونه ملك: هو أول من ساوى في العطاء من دون تمييز. لشو سبب نكس البيعة من قبل الزبير طلحة؟ انه سواء بعبيدهم، يعطي العبد 3 دنانير ويعطيه هو 3 دنانير، يقول له الزبير: انا وعبدي نفس الشيء. قال له: والله ما وجدت في كتاب الله الى شيء ازيد من عبدك حسب كتاب الله انا عم اعطيك. فنكث الزبير طلحة اول من ساوى في العطاء. لذلك الاخبار كثيرة مكتفي بهذا الخبر، ذكره المدائني، ان طائفة من اصحاب علي عليه السلام مشوا اليه وقالوا: يا أمير المؤمنين أعطي هذه الأموال. ومن هنا بتعرف سبب ارتداد أكثر الناس عن علي والذهاب إلى معاوية. كانوا يروحوا إلى معاوية لأنه كان يعطيهم مال أكثر من غيرهم. فإجوا جماعة من أصحاب أمير المؤمنين قالوا له: حتى ما الناس تفل لمعاوية. يا خي أنت لاحظ، ما هي الشأنية هلا نحكي فيها نحن الفقهاء، بقولش هذا بحسب الشأنية. شوف الشأنية عند أمير المؤمنين شو. قال له: أعطي هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم. واحد: واستمر من تخاف خلافه من الناس وفراره. كل واحد بتليه رح يفر لمعاوية أعطيه مال حتى يضل عندك. وإنما قالوا له ذلك لما كان معاوية يصنع فيهم من ناحية تقسيم المال. فقال لهم عليه السلام: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله لا أفعل ما طلعت شمس وما لاح في السماء نجم، والله لو كان المال لي لواسيت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم؟ ثم سكت طويلا واجما ثم قال: الأمر أسرع من ذلك. يعني أنا منيتي أسرع لأنه أعطيهم مال واستميل لي ضد معاوية لأنه منيت حينئذ قط. ثم قال: الأمر أسرع من ذلك. قالها 3. الأمر الثالث. الأمر الرابع من حيثية كون ملك: هو أول ملك وآخر ملك. بزمان حياته ما بنى شيء، ما وضع آجرة على آجرة ولا لبني على لبني. والفرق بينهم انه كل منهم ما تراب، لكن ان طبخته بسموه اشوف. واذا ما طبخته يعني تجيب حجر وتجيب طين مشبول بمي مع تبن وتحط عليه ثم تحط حجر فع منه بسموه لبني. الفرق بين الاجر المطبوخ وبين اللبني مش انه بنى بيت، ما وضع حجر على حجر او لبني على لبني. هذا واحد. ما اقطع احد من اصحابه، ما اقطع لانه الفيق كله تحت ايده، كل الامثال تحت ايده، وبده حينئذ الفيق يعني هو ملك لكل المسلمين، اللي هو هلأ مثل اللي بيسموه المشاعنة. المشاعنة هو ملك لصاحب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا المشاع ما أنه قال له لفلان والله خد أنت مشاع البلد الفلاني، ما أقطع قطيعا لأحد من أصحابه. نعم. ثلاثة، وهذا الأهم، ما أخذ شيئا من بيت المال لنفسه، حتى عطاءه حرم نفسه منه واعتمد على ماله الحلال اللي كان عنده. وإليك النصوص الدالة على ذلك. النص الأول عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في خبر قال: ولقد ولي أمير المؤمنين، في البحار جزء 40 صفحة 322، ولقد ولي أمير المؤمنين 5 سنين وما وضع آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا أقطع قطيعا ولا أورث بيضاء ولا حمراء، البيضاء الفضة والحمراء الذهب، ولا أورث بيضاء ولا حمراء. خبر ثاني عن بكر بن عيسى قال: كان علي عليه السلام يقول في شرح النهج الحديد الجزء الثاني صفحة 200، يقول: يا أهل الكوفة، إذا أنا خرجت من عندكم بغير راحلتي ورحلي وغلامي فلان قنبر فأنا خائد، في خنكم بالمال، فأنا خائن. شوف نفس الخبر. فكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة بينبع، كان يعتمد على أموال الموجودة بعين نيزر، وما كان يأخذ من بيت المال حتى العطاء اللي بيستحقه. فكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة بينبع، وكان يطعم الناس منها الخبز واللحم ويأكل هو السرير مع الشرير. خبر ثالث عن معاذ بن عمار عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: ما اعتلج على علي عليه السلام أمران في ذات الله إلا أخذ بأشدهما، ولقد علمتم أنه كان يأكل. يا أهل الكوفة، الإمام عم يقول لهم ولقد علمتم أنه كان يأكل، يا أهل، الخطاب لهم، عندكم من ماله بالمدينة، أنه ما كان يأخذ من بيت المال شيء، وأنه كان لا يأخذ السويق فيجعله في جراب ويختم عليه مسافة أن يزاد عليه من غيره، ومن كان أزهد في الدنيا من علي عليه السلام. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس قلنا أنه هو أول من ساوى نفسه بطعام الفقراء، وذكرنا حينئذ النصوص، لكن بيبقى حابب أن نذكر هذا النص لحتى قلت حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما أنشأ مجتمع بالمدينة رسول الله صار على نفس السيرة. بمكة لما كان نبيه ما إله، مش ملك يعني مش حاكم مكة، بس صار حاكم، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مشي على هالطريقة، وأمير المؤمنين اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخبران بس من اجل سيرة الرسول، مش من اجل سيرة امير المؤمنين. بروى النصر بن منصور عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على علي عليه السلام فاذا بين يديه لبن حامض، اذتني حموضته وكسر يابسة، فقلت: يا امير المؤمنين، اتأكل مثل هذا؟ فقال لي: يا ابا الجنوب، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا، وأشار إلى ثيابه، فإن أنا لم آكل بما أخذ به رسول الله خفت ألا ألحق به. خبر ثاني عن سويد بن علقمة قال: دخلت على علي عليه السلام بالكوفة فإذا بين يديه قعب لبن قدح، كعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته، وفي يده رغيف ترى قشار الشعير على وجهه، وهو يكسره ويستعين أحيانا بركبته. لا يكسره، يحتاج إلى ركبته. وهون قالوا له إنه عجيب إنك أنت بدك تحتاج إلى كسر خبز الشعير بالركبة وأنت قلعت باب خيبر. قال: هذا أكسره بقوة جسدية، وذاك قلعته بقوة ربانية.
الله صلّى على محمد وآل محمد.
ويستعين أحيانا بركبته وإذا جاريته صبة قائمة على رأسه. فقلت السائل سوي، فقلت: يا صبة، أما تتقون الله في هذا الشيء؟ ألا نخلتم دقيقه؟ على الأقل نخلوا الشعير، شيلوا منه نخالي، طعموه يا بلا نخالي، ألا نخلتم دقيقه؟ فقالت: إنا نكره أن نؤجر ويأسم. شوف تعبير يأسم أمير المؤمنين. نحن قد أكد علينا ألا ننخل له دقيقا ما صحبناه. قال سويد: وعلي عليه السلام لا يسمع ما تقول. فالتفت إليها فقال: ما تقولين؟ قالت: فض خله. فقال لي يعني قام أمير المؤمنين، قال له لسويد: ما قلت لها؟ قال: فقلت إني قلت لها لو نخلتم دقيقة. فبكى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. ثم قال: بأبي وأمي، يعني أنا بفدي بأبي وأمي، شخص مين؟ هو رسول الله. بأبي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا ولم ينخل دقيقه. قال السائل: يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس هو أول من ساوى الناس برعيته في اللباس، مش بس من ناحية انه اكتفى من ناحية العدد بتمرايه، بل اللباس ما كان يجدده حتى ينخري، حتى يصير غير قابل للرئة. لذلك بنهج البلاغة بخطب 159 بيقول: والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، وراقعها هو ابنه الحسن، حتى استحييت من راقعها ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. عند الصباح بيحمد القوم السرى، هو السير بالليل بيشوفوا قداش قطر. وهذه كناية انه غدا يوم القيامة بيعرف ان الواحد انه حسن ما فعله من الامور الحسن. في خبر ثاني عن عبد الله بن رافع، وكان ايضا الى ملازم لامير المؤمنين، بيقول: وكان ثوبه مرقوعا بجلد طارة وليف اخرى ونعلاه من ليف، وكان يلبس الكرباس الغليظ، القطن الغليظ مش الناعم، فإذا وجد كمه طويلا قطعه بشفرة ولم يخطه. مش انه خيطه، هلأ مش بس خياطة، إلا على كل غسل من نكوي، ولم يخطه، فلا فكان لا يزال متساقطا على ذراعيه. يعني شوف واحد انه كم قميصه قصه بشفرة، ظل إله شنيشب هاي في شراشه. لذا بيقول: فكان لا يزال متساقطا على ذراعيه حتى يبقى سدى لا لحمة له، حتى يبقى خيطان الداخلية، وهذه الخيطان الخارجية كبلة ساعتها حينئذ يغيرها. لما كان يغيرها كيف كان يغيرها؟ غيرها مرة في الكوفة. والخبر عن الإمام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين أتى البزازين، البزازين هم تجار الألبسة، فقال لرجل: بعني ثوبين. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين عندي حاجتك. لما قال له يا أمير المؤمنين عرفه، فلما عرفه مضى عنه. بس التاجر عرف انه هذا أمير المؤمنين، تركه فالمضى عنه. فوقف أمير المؤمنين على غلام فأخذ ثوبين، أحدهما بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين، وقال: يا قنبر، خذ الذي بثلاثة. شوف، فضل عبده على نفسه، أعطاه بثلاث دراهم. فقال القنبر: أنت أولى به، صاحب ثلاثي الثوب الثلاثي أغلى، بيكون أحسن، أنت أولى به يا أمير المؤمنين، تصعد المنبر وتخطب الناس. فقال أمير المؤمنين: وأنت شاب ولك شره الشباب، وأنا أستحي من ربي أن أتفضل عليك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ألبسوهم للعبيد مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون. فلما لبس القميص مد كم القميص لأنه طويل فأمر بقطعه فقطع. فقال فجاء أبو الغلام فقال لأمير المؤمنين: إن ابني لم يعرفك، وهذان درهمان ربحهما، ربح الثوبين. فقال أمير المؤمنين: ما كنت لأفعل إنه أن يأخذ الدرهمين، قد ما كست وما كسني. إنه تحرجنا، قد ما كست وما كسني، واتفقنا على ربا ولم يأخذ الدرهمين من أبي الغلام. هذا بالنسبة إلى ثوبه. هذا الأمر السادس، الأمر السابع من حيثية كونه ملك. كان يمشي مش انه والله يعني انه والله حولا حرس، ما كان يقبل حدا يحصه على الإطلاق. طبعا باعتبار ذيك الوقت، ولا كنت في هناك نصوص، مرة قنبر يخرج بالليل حتى يحرز أمير المؤمنين عن بعد، مرة كميل، مرة الإمام الحسن، بس يلتفت لهم ينهاهم ويقول لهم ارجعوا إلى البيوت، ما كان يقبل حراس من أحد. كذلك الأمر الثامن أنه كان يخرج إلى الشارع، مع أنه ملك كان يخرج، مش أنه كان قادر يبعث والله جندي عنده أو واحد من الرعية يشتري لهم، ما بيتناسب مع الملك، مش هيك بيقولوا بمفهومنا. كان يخرج ويشتري بنفسه، مش بس يشتري بنفسه، ما يقبل حدا انه يحمل الشيء اللي اشتراه اللي هو بده يحمله. لذلك في الخبر روى يوسف بن يعقوب عن صالح بياع الأكسية ان جدته لقيت عليا عليه السلام بالكوفة ومعه تمر يحمله، فسلمت عليه وقالت له: اعطني يا امير المؤمنين هذا التمر احمله عنك الى بيتي. فقال عليه السلام: أبو العيال أحق بحمله. قالت: ثم قال لي: ألا تأكلين منه؟ فقلت: لا أريد. قالت: فانطلق به إلى منزله، ثم رجع مرتديا بتلك الشملة، نفس الثوب اللي حمل فيه الأسف اللي فيها طمر، ما توسخ تيبه. ثم رجع مرتديا بتلك الشملة وفيها قشور الطمر، فصلى بالناس فيهم الجمعة. الجمعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بتلاحظ العامة بيجعلوه بوزن عشرة المبشر على وزن الزبير وطلحة والأول والثاني وعثمان، بس أنا رح نعلق نص عثمان، بس عثمان في مروج الذهب الجزء الثاني لما توفى. اولا كان باني داره، مروج الذهب المفعول الثاني صفحة 76، بنى داره بالمدينة وشيدها بالحجر والكلس وجعل ابوابها من الساج والعرار، واقتنى اموالا وجنانا وعيونا بالمدينة. وذكر عبد الله بن عتبة ان عثمان يوم قتل كان له عند خازنه من المال 50 و100 ألف دينار و1000 درهم، وقيمة ضياعه 100 ألف دينار، وخلف خيلا وإبلا كثيرة. هذا عثمان. الزبير، الزبير يا مولانا، بالنسبة إلى الزبير كانت له دار بالبصرة، وله دار بالكوفة، وله دار بمصر، وله دار بالإسكندرية، مثل عن الصفات. وأيضا بلغ ثمن، ثمن يعطوا حصة نسوانه، وبلغ ثمن ملك الزبير بعد وفاته 50 ألف دينار، وخلف الزبير 1000 فرس و1000 عبد وأمة ما عدا الدور. والزبير مش ملكها، حولي بس اللي كانوا الخلفاء الثلاثة الأوادم حولي كبولوا يهم وراء الطاولة حتى يظل راضي. كيف أدخلها مش ملكه. شوف طلحة، طلحة بحسب نصر المسعود ابتنى داره بالكوفة، وكانت غلته من العراق في كل يوم 1000 دينار، وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والآجل والساج. عبد الرحمن بن العوف خيم العشر المبشر ابتنى داره ووسعها، وكان على مربطه 100 فرس وله 1000 بعير و10,000 شاة من الغنم، وبلغ بعد وفاته الريع من ماله 84,000 دينار. سعد بن ابي وقاص بنى داره بالعقيق فرفع سمكه ووسع فضاءه وجعل على اعلاها شرفات. زيد بن ثابت اللي جمع القرآن واللي بيبكوا عليه كتير، حين مات خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة 100,000 دينار.
لا
لا. يعلى بن منية خلف 500,000 دينار وديونا على الناس وعقارات وغير ذلك من التركة ما قيمته 300,000 دينار. حولي علية الصحابة اللي قالوا أزهد الناس وإنه هولي أهل الحل والعقد وهولي إنه والله العشرة المبشرة، الجملة من العشرة المبشرة في الجنة، هاملوا من إجا؟ والله هلا يعني بدنا مراجعة، ما جبنا النص احتياط من هون يمكن أطولنا. فزهد الأمير كأمير بعد نفوذ حكمه، لأن بحثنا عن زهد من أعلى درجات الزهد، من أعلى درجات الزهد بدليلين. دليل الأول، الزهد في الدنيا هو غير الراغب فيها لكن مع عدم قدرته عليها، ما هي القدرة عليها فبتزهد فيها. أمير المؤمنين كان قادر عليها، كان في أعلى مناصبها، كل شيء من الدنيا كان تحت يده وكان زاهد فبان فضل زهده على زهد غيره من هذا، من هذه الشيء. من جهتين كل زهد في الأرض بذا في الأرض لا، إما خوفا من النار أو طمعا في الجنة. أمير المؤمنين لا، زهد في الدنيا لأنه ما كان يراها أهلا لنفسه، كان يرى نفسه أعلى من الدنيا. لذلك بتلاقي روى أخطب خوارزم من علماء العامة في كتابه، وهذا النص أورده الفاضل الهندي في كنز العمال الجزء السادس صفحة 159، روى أخطب خوارزم عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا علي، إن الله تعالى زينك بزينة لم يزين العباد بزينة هي أحب إليه منها. شو هي؟ زهدك في الدنيا وبغضها إليك. كيف تعبير وبغضها إليك؟ إن أمير المؤمنين كان يرى نفسه أعلى من الدنيا. وبغضها إليك وحبب إليك الفقراء، فرضيت بهم أتباعا ورضوا بك إماما. يا علي، طوبى لمن أحبك وصدق عليك، والويل لمن أبغضك وكذب عليك. أما من أحبك وصدق عليك فإخوانك في دينك وشركاؤك في جنتك، وأما من أبغضك وكذب عليك فحقيق على الله أن يقيمه يوم القيامة مقام الكاذبين. هل ترى زاهدا في الدنيا مدح على زهده من قبل الله ومن قبل رسوله غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه؟ هذا كله حال كون الزهد من حيثية كونه أمير، بس إذا بتفتح باب الزهد من حيثية كونه شخص عادي فهذا أمر يطول به البحث، لكن لابد نحن أن نوقف البحث عن الزهد لننتقل عن بقية الفضائل. يكفي بس حنقرأ الخبر، يكفي أن أمير المؤمنين بعد سيدة النساء تزوج بليلة بنت مسعود الناشلية، فضربت له في داره حجله. الحجله يعني هذه القعده اللي بيعملوها العروس، تعمل شيء مثل سرير لإلها وتعملها مثل بردي وهيك شيء. فضربت له في داره حجله، فجاء فهتكها هتك الحجل وقال: حسب علي ما هم فيه. نحن على ما نحن عليه. في خبر اخر، أعتق علي عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، في حياة الرسول، بعد حياة الرسول 25 سنة، قداش أعتق مثالي أخرى، أعتق في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 مملوك مما مجلت يداه وعرق جبينه ولقد ولي الخلافة وأتته الأموال فما كان حلواه إلا الطمر ولا ثيابه إلا الكرابيس. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على ولايه.